الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 51 من دفع هامل الاضطراب للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 ألف. قال رحمه الله سورة قاف، قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد الله عز وجل. وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمومه، كقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والجواب أن التذكير بالقرآن عام، إلا أنه لما كان المنتفع به هو من يخاف وعيد الله صار كأنه مختص به، كما أشار إليه قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما تقدم نظيره مرارا. نعم، النذارة والبلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم عام للجميع، لكن قد تجد من يستجيب ومن لا يستجيب، فربما يقول لك: انصح من يحب النصيحة. ليس معناه ألا تنصح غيره، لكن من يحب النصيحة أقرب إلى الاستجابة والأخذ بها. قال سورة الداريات، قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر، لأن النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. والجواب أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجمع، لأن أصلها مصدر ضاف، فنقلت من المصدرية إلى الإسمية كما تقدم في سورة البقرة. يعني معنى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل أتاك حديث أضياف إبراهيم. قال سورة الطور، قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله، ولو كان من أصحاب اليمين نظرا للشمول المدلول عليه بلفظ كل. فقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين، وهي قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. والجواب ظاهر، وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر. كل مرهون بعمله، المؤمن والكافر والبر والفاجر، إلا أن المؤمن أعماله صالحة فيكرم، والفاجر أعماله طالحة فيرتهن بها ويهان. قال سورة النجم، قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأمور، كما دل عليه قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والجواب من هذا من وجهين: الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير وصدر به ابن الحاجب في مختصر الأصول في مختصره الأصولي، أن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي في كل ما يبلغه عن الله، إن هو أي كل ما يبلغه عن الله إلا وحي من الله، لأنه لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه، فلا يرد على الكفار حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن كما قال ابن الحاجب. الوجه الثاني أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد، وعليه فاجتهاده بوحي فلا منافاة. يعني يجتهد فإن وافقه الوحي وأقره كان ذاك، وإن جاء الوحي بغير ذلك رجع صلى الله عليه وسلم عن اجتهاده، كما هو مبسوط في أقوال أهل العلم. فاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هي توفيقية يوفقه الله عز وجل لها، ومنها ما هي توقيفية على الدليل. فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار: لا تعبر النخل، ثم لم يكن فيه في ذلك الزمن ثمر، فقال: ما شأنه؟ قال: يا رسول الله، قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، قال: ويدل هذا الوجه أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة تبوك أذن الله له فيه، حيث قال: فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن المنافقين عاتبه الله بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين، لا في مطلق الإذن للنص عليه. ومسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول، وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في ظاهر الأمر. قال مقيد: عفى الله عن الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه، ومن ذلك ما كثر السؤال عن هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة أو كاد ينهى عن الغيلة، وهي أن ترضع المرأة ولدها في حال حملها، فإن هذا يدرك الرجل وربما أسقطه عن فرسه، هكذا في الحديث بمعناه. ثم جاء حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الغيلة ثم نظرت فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم، معناه أنه لم ينهى عنها. فمسألة تضرر الجنين بحليب أمه الحامل ليس على إطلاقها، فبعضهم قد يتضرر إذا كان فيها أمراض أو لحقها الضعف، وبعضهم قد لا يتضرر، فهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه حين رأى دلائل تدل على خلافه. وهذه المسألة أيضا الحكم فيها أنه يجوز للمرأة أن ترضع ولدها ولو كانت حاملة، إلا إذا قال الأطباء فيك مرض، أو رأت من حال جنينها أنه إذا رضع ربما أصيب بالإسهال أو القي أو نحو ذلك. أما من حيث الحل والجواز فهو جائز لا محظور فيه. قال رحمه الله: الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه، كإذنه للمتخلفين في غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وكأسره لأسار بدر، وكأمره بترك تأبير النخل، وكقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، الحديث إلى غير ذلك. وأن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى، يعني يجتهد، فإن أصاب أقره الوحي، وإن أخطأ صلى الله عليه وسلم قومه الوحي، لا يبقى متلبسا بالمخالفة مع ظهور الصواب في المسألة. فقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله، لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء، والعلم عند الله تعالى. فهذه المسألة من المسائل التي شنع فيها الحزبيون على شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وهي عائدة إلى ذلك القول الذي قلناه، وبه يقول ابن باز والعثيمين والفوزان والشنقيطي كما ترى، وكثير من المتقدمين والمتأخرين، أن ما يبلغ ما اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو توقيفي على الوحي، ومنه ما هو توفيقي يوفقه الله عز وجل فيه، ومنه ما ربما اجتهد فيه فإن كان الصواب خلاف الاجتهاد جاء الوحي بتصحيح ذلك الأمر، وليس فيها مطعم في النبي صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. فإذا كان الاجتهاد جائز لأحد أمته لا سيما من العلماء فكيف لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم البشرية وأزكاها؟ وقوله تعالى نعم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل غيره، وهي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية، فرفع درجات الأولاد سواء قلنا إنهم الكبار أو الصغار، نفع حاصل لهم وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم. اعلم أولا أن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من أن هذا كان شرعا لمن قبلنا فنسخ في شرعنا غير صحيح، بل آية أن ليس للإنسان إلا ما سعى محكمة، كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص الكافر غير صحيح أيضا. والجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق واضح ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه، هكذا الصدق فيها الإجماع، ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. الثاني أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، إذ لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك، فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كمن وقع في الصلاة في الجماعة فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاتهم فردا، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الثالث أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد، كما هو نص قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكنه من سعي الآباء، فهو سعي للآباء قر الله به عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم، فلا يتصدق الأخرى ولا تنافيها، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على البلدان والحور العين والخلق الذي ينشئهم للجنة والعلم عند الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإيمانه من سعيه الذي جعل الناس يدعون له ويستغفرون له. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إيمانه هو الذي أحله لقبول عمله، وإلا فإن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن لا يستدل بهذه الآية على وصول قراءة القرآن وذلك إلى الأموات، لا يستدل به، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، لم يقرأوا على نية من مات منهم، فهو فعل محدث. لكن فيما لا يمانع فيه الشرع لا حرج، الصدقة تقبل، تطوع عنه، الحج يقبل إذا حج عنه، العمرة، الدعاء له إلى غير ذلك. لكن أن يقول أنا أصلي بدل صلواته التي تركها، أو أصلي له مع صلاتي بحيث أصلي الظهر وأصلي صلاة لأبي أو أمي، أو أقيم الليل لنفسي ولأبي أو أمي، أو أصوم لنفسي أو أبي أو أمي، إنما الصوم فيما إذا كان قد تعين عليه بدين عليه، تعين عليه بدين عليه، فلا يتوسع في هذه الآية بحيث يقول إيمانه من سعيه، فإذا نعمل كل عمل شرعي ويصل إلى الميت، ولا يضيق في هذه الآية ويقال لا يصل إلى الميت جزاء من الأعمال التي تعمل لأجله، فالأعمال منها ما يصل بالدليل ومن هذا ما لا يصل بالدليل، ونبقى على ما جاء في الشرع الحنيف يعني يكفينا، والحمد لله رب العالمين.